لا لم تمل قيد الغناء فلحنها نسك إلي يخيط في التحنان ملء الهوى راحت تهت ولاءها للماء حيث نخيلها الفران وبنت عن الدره الجسور مبادئا فافتض فيه للهدى عنوان عبثا يساومها الرماد بطبعه يسوسها من غيظه البهتان لا لم تكن للطين نخلة ظله حيث الجفاف بطبعه خوان فهمت وغرسك يا علي حكاية للحب ذاب بفيئها الغفران ومدينة هي للتسامح لم تزل بولائها يتأنق البستان هذا حديثك يا علي هذا حديث يا علي فكلما غنى النخيل تسبح القرآن فكلما غنى النخيل تسبح القرآن
هذا حديثك يا علي هذا حديثك يا علي فكلما غنى النخيل تسبح الشطأن هكذا يختم الشعر فريد من السعودية قصيدته المتوسطة جميلة كحب الإيمان عميق الإنسان عليه السلام شكرا لجمال المتابعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جميل نرجوكم من سيرة الصبح.
على من هو لا يشبعان، من هو علم
ومن هو مال. سمعينا إن طالب المال لا يشبع مهما تضخم الثمن، وكذلك طالب العلم ينبغي دائما يسأل الناس وإن بلغ بلغ ويبتغيه أينما كان في الشرق أو في الغرب عند الكبير أو الصغير. أما لا يطلب العلم للعيش ولبلوغ منصب فيكفي منه بالقدر الذي ويموض على الناس ويحمل شهادات كاذبة ليبلغ ما
يريد. وإذا أردنا أن نضرب مثلا لمفهوم العلم فنجد الشهيد الثاني زين الدين ابن علي العاملي مثالا طيبا لذلك، فقد درس أولا على يد أبيه ثم انتقل إلى مصر وقرأ على يد الشيخ ابن عبد العال المعروف المحقق المصري حوالي 9 سنوات، فقال إلى كنكنوح أخذ العلم عن السيد حسن الموسوي ثم رجع إلى يابع عالما مقدرا من جميع الفئات، ولكن أبت عليه همته إلا أن يتعلم من العلم ما يستطاع فعله، فلم تمضي على إقامته في جابع 3 سنوات حتى ارتحل إلى دمشق فدرس على يد علماء الطب وعلم الهيئة وعلم قراءات القرآن وقراءة الإشراق.
نعم مستمعينا، ورحل إلى القسطنطينية ثم إلى بيت المقدس وأخذ العلم عن علماء البلدان، ثم رحل إلى مصر لتحصل ما أمكن من العلوم والمعرفة، ودرس الأزهر الشريف على كبار علماء المسجد البحر، وأخذ عنه
وانقاد إليه
نتائج القوى. حقا لقد رسم الشهيد لذلك صورة محية رائعة للعلماء الذين نصحوا لله سبحانه وتعالى ولنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أجل من المحفوظ في كل عالم صادق الإسلام والإيمان أن يكون واسعا وحرصا محبا العلم للبديع. أما زهد العالم الكبير زين الدين العامري وإعراضه عن الدنيا فقد أعرض عن الجاه والمال ولم يكن لنفسه شيئا إلا العلم والكمال.
عاش فقيرا يعمل ويأكل من كثير البديع وعرق جميل كأي عامل وفلاح وسائر الناس. وهو علم من أعلام الدنيا لو شاء لملك منها ما عز وغنى. والآن مستمعنا العزيز لنستمع إلى ما قاله السيد المحسن الأمين بالإيمان عن هذه الشخصية. قال:
ما ظنك برجل يؤلف مؤلفاته الجليلة الخالدة على مدار الدهر في حالة الخوف على دمه وشوفها بين الذكرات والبيوت المتواضعة وحيطان الخروج، لا في قصور شامخة ورياض نضرة ولا مساعد له ولا معين حتى على تدبير معاشه.
ما ظنك برجل من أعظم العلماء وأكابر الفقهاء يحرص نصفه ليلا ويؤجل الأمس ويقيل الصباح على القدماء ويحتفظ بنفسه ويشتغل بالأجيال أحيانا يحمي السند من بلدي إلى بلدي. هذا ودوره مفتوحة مثل الجد والوالدين يخدم نفسه ويماشي أمور بيته ومعاشه. وهكذا كان طريقة علماء جبل عامر بالزهد والقناعة والجد والكد والعمل للمعاش والمعاد.
أجل أحبة الحق، هذا هو العالم الذي بذل نفسه بالدين لا لدنيا وطلب العلم ليخدم لا ليخدم وترك دنيا الناس وعمل في كسب معاشه حتى كانه لا يمتاز عن الآخرين إلا في قضاء مصالحهم وحمل أثقالهم. وهذا هو سر خلوده رضوى الله تعالى.
وقد ترك الشهيد الثاني للمكتبة الإسلامية 79 مؤلفا في شتى العلوم والفنون، منها كتاب في الفقه وهو الروضة البرية في شرح الجمعة الدمشقية. وعلى هذا الكتاب مدار التدريس منذ عصر المغرب حتى اليوم، وقد نال حقا كبيرا من الإقبال والرواد، ومنها كتاب مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام في الفقه أيضا، وهو محل أنظار المؤلفين والمدرسين والمعلمين. حول البيت العتيق واستشهد على محبة آل النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلو القرآن، وأية خاتمة أعظم وأفضل من هذه؟ وبالتالي فإن من يتبع سيرة هذا العالم القدير ينتهي إلى النتائج الآتية.
أولاً، إن الشهيد الثاني أول من ألف في أسرار الأحكام ومبادئ الإسلام، وكشف عما فيه من المعاني الإنسانية والقيم المثالية، وأثبت بالأرقام أن الإسلام دين الحياة، وأن شريعته السمحة الوضاء شريعة العقل والعلم.
ثانياً، إن سماحته بالرغم من جلالة قدره ورفعة منزلته عند الناس، عاش كأحدهم من عرب جبل، لا يكلف أحدا بشيء ولا يرى لنفسه فضلا على أحد بشيء.
ثالثا، إنه أول من ألف في علم الدراية من علماء الإمامية، ومهد القواعد ووضع الشرح المزجية، وقد تحرر حقيقة ونشدها في جميع مضانها، ولم يكتف بكتب الشيعة وحدها، فبحث ودرس كتب العقائد والتفسير والحديث عند السنة، وطلع على فقه المذاهب الأربعة، وبعد الاستقصاء آمن بما أوحاه عقله وضميره باتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا، وهذه هي مزية العالم الذي يتلقى الحقيقة ويستطيع بنورها أيا كان مصدرها. وما برز من الشهيد الثاني من التصانيف والأبحاث والتحقيقات ناشئ عن فكر صافٍ ومغترف من بحر واحد.
نعم أيها الأخوة والأخوات الأماجد، وصلنا وإياكم إلى مرفأ الختام، فلكم منا أجمل تحية وأكمل سلام،
وشكرا على رائع تواصلكم.
إلا أن يكون منكم وأن لستم هو أحسن عليكم، وإنما نحن المسلمون في المجتمع من اليهود ومن بني إسرائيل، فهناك من اليهود ومن بني إسرائيل من يلتزمون الرسالة السماوية ومن يؤمنون بالرسالة الخامسة ولا يحسون الظلم ولا الأمان التي كتبها الرهبان والكبار والعلماء الكبار كما ذكرنا في الآيات السابقة، ومنهم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من الكتاب. هنا نجد القرآن الكريم يؤكد على بعض الصناعات بعض العلماء اليهود وأخذ الصلاة
And
حولها حتى الاحترام الآيات تذكر العلاقة مع الوالدين، تذكر علاقة الإحسان، وتضاربك أن لا تعمل إلا إياه والوالدين إحسانا. وهذه الإحسان يمكن أن ينتجها لها الإحسان تعامل مع الله أولا، وفي تعامل مع الوالدين ثانيا أن تحيي والوالدين وأن تحيي
تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني؟ قاسم سليماني موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، نبدأ من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 52 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,541 شهيدا وإصابة 108,338 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من التطورات الأمنية والمرتبطة بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في هجوم المقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على جنود الاحتلال ما أدى إلى وقوع الكثير من الثلاثة الجرحى. أيضاً رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا صاروخاً باتجاه موقع عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة في حادثة هي الثالثة خلال اليومين الماضيين. الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط قطاع غزة. في هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، تحديدا في جبالي البلد حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجراح بعد عملية قصف أخرى وقعت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين مع استمرار القصف المدفعي المكثف على جنوب مدينة غزة. أيضا في جباليا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل فيها وفي بلدة بيتلاهيا، واعتقل اليوم كما قالت وزارة الصحة 4 من الجرحى الفلسطينيين أثناء نقلهم من المشفى الأندلسي إلى مشفى الشفاء في مدينة غزة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف لأكثر من مكان خاصة شمال مخيم المسيرات، حيث تم نقل شهيد فلسطيني من جسر وادي غزة إلى مشفى العودة. أيضا شرق مخيم مدريد وشرق دير البلح كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف. القصف تكرر أيضا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وقصف المناطق الغربية باستخدام الزوارق الحربية الإسرائيلية. وقد قصف أيضا جيش الاحتلال في شمال مدينة رفح مع توغل محدود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، وأجهز المقاومون في اشتباك من المسافة 0-5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة مركافة مع طاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام. وأكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حنون شمالي قطاع غزة في قذيفة الياسين 105 موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. وفي سياق متصل تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن إصابة 5-6 جنود جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة. وقال المقدم في الاحتياط والخبير في الشؤون العربية ألون أبيتار للقناة 12 العبرية إن هذه العمليات في مواجهة مجموعات حرب العصابات في قطاع غزة تكلف أثمانا في الأرواح، ولا أعتقد أن هذا سيتغير في الفترة القريبة المقبلة من الناحية العسكرية أو بشأن العمليات التكتيكية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام يوم الثلاثاء الماضي قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل ألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. وبحسب بيان السرايا، قامت وحدة الهندسة بتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية في محور العكاشة لاستدراج القوة المدرعة بعد قدوم القوة التي كانت تضم جيب قيادة لقوات العدو. وأكدت أنه تم تفجير جيب القيادة بعبوة ناسفة معدة مسبقا وإنفار قوات النجدة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. وفق ما تابعت، أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء المنشية، فيما تكتم الاحتلال على باقي خسائره في هذه العملية. شهادته عهد المقاومة لشهيد القدس قاسم سليماني. ما الذي تحمله الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني؟ ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع؟ ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وإرساء محور الإسناد؟ من غزة إلى اليمن، فالعراق ولبنان. وفي الذكرى الخامسة لشهادته تحمل هذه الساحات الأمانة معاهدة على الاستمرار في المسير الذي خطه القائد الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس. في اليمن لن يغير بالمشهد غارة على الحديدة أو صعدة أو صنعاء، ولا سلسلة غارات، ولا دعم أمريكي وبريطاني، ولا بحث عن حلف مترامي الأطراف. فالشعب اليمني صعب وبات معضلة كبرى لتل أبيب، ورسائله النارية لن يطفئها إلا إعلان وقف إطلاق النار في غزة. هي آراء الخبراء الصهاينة غير المكابرين الذين فهموا الرسالة اليمنية التي تطرق كل يوم أبواب تل أبيب وتنزل إلى الملاجئ ملايين المستوطنين في لبنان وفي حسبة الميدان. فإن العدوانية الصهيونية وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة وتتمدد، أما المقاومة فعند تعهداتها وواجباتها أيضا، وبعد مهلة 60 يوما لكل حادث حديث كما أجمع مسؤولون في حزب الله. في فلسطين المحتلة وأيام العدوان السوداء، صقيع يأتي على أطفال غزة المشردين بعد تهديم منازلهم تحت مرأى ومسمع الأمة المتجمدة، فيما نيران المقاومين وحدها تدفئ قلوب الفلسطينيين وآمالهم، وجديدها عملية أتت على جنديين صهيونيين وأصابت عددا آخر بجروح في جباليا رغم 15 شهرا من التدمير والتجزير الصهيوني المستمر. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إنها غزة لم تتراجع فيها حافزية القتال لدى المقاومين، بل ازدادوا شراسة، وعادت غزة لتكون بحسب الأوساط الصهيونية مصدر حيرة وقلق للجمهور الصهيوني الذي يتساءل عن الأسباب وراء العدد الكبير للجنود القتلى بعد كل توغل في مخيمات القطاع وأحيائه. وهل الأمر متعلق، تسأل الأوساط الصهيونية، بإنهاك الجيش وقلة ذكاء قادته مقابل ارتفاع قدرة المقاومة واستفادتها من تخبط الجيش وعدم استقراره بعد عمليات التوغل؟ الجيش الإسرائيلي يعمل دائما على نمط الدخول والخروج من وإلى غزة، وأعتقد أن الوقت حان لاحتلال بيت لاهيا وبيت حنون وشجاعية وجباليا، وأن قوم بتثبيت خط أمامي جديد لا يتم الانسحاب منه، لأننا عندما ننسحب يعودون ويأتون من مدينة غزة.
القصة هي في الثمن الدموي الكبير، حيث سقط 40 قتيلا من الجيش الإسرائيلي في جباليا، وهناك الكثير من الناس تسأل عن الأسباب. أقول أنه بعدما قامت إسرائيل نتيجة قلة ذكائها بالانتقال من العمليات المكثفة إلى التوغلات، قالت حماس: لماذا أستنزف قواتي إذا كنت قادرة على الانسحاب ومعاودة القتال؟
الخسائر البشرية بل ارتفاعها ليس الشيء الوحيد الذي بدا محيرا للصهاينة، إنما أيضا عودة إطلاق المقاومة للصواريخ بعد حرب مدمرة ضد القطاع، وما يعني ذلك أن الكيان لم ينجز هدف منع قصف المستوطنات انطلاقا من غزة.
عندما نرى الجيش الإسرائيلي يدخل إلى منطقة جديدة دخل إليها سابقا عدة مرات، فإننا نرى إطلاق الصواريخ، حيث هناك حاجة لتخطيط منجزات، فهناك الكثير من البنى التحتية تحت الأرض، وهناك إعادة تنظيم لحماس، وكما نذكر من التوغلات السابقة التي هي مدمرة كليا، لكن لا يزال هناك أبنية وبنى تحتية تشكل تهديدا على إسرائيل.
גדולים, צריך לומר, אבל ישנם.
هناك مخزون من الصواريخ وهو ما يجب ان يقلقنا اكثر حيث تم تشغيل صفارات الانذار في مناطق واسعه وفي البدايه ظنوا انها صواريخ يمنيه لكن اتضح انه لا يزال هناك قدره لدى حماس على اطلاق الصواريخ
اوساط صهيونيه سخرت مما اسمتها ترجحات متخذي القرار في اسرائيل حول المنجزات في حرب غزه في ظل بقاء هذا المخزون من الصواريخ لدى حماس وتسال الاوساط فليقل لنا هؤلاء كم من الوقت يجب أن تقاتل إسرائيل في غزة وكم من الوقت سيتحمل الجيش أعداد القتلى في صفوفه ومن سيحدد لنا نقطة النهاية
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
حياكم الله أهلا وسهلا بكم حياكم الله
دكتور بالرغم من استمرار العدو لعدوانه المقاومة تواصل عملياتها على الأرض والإعلام العبري يشكك بتقديرات الجيش حيال غزة وذلك طبعا بعد 453 يوم من الحرب على القطاع كيف يمكن تناول استمرار العدو بعدوانه وثبات المقاومة على الأرض
نعم بسم الله الرحمن الرحيم من الواضح تماما أن العدو رغم ما أنجز من إنجازات تكتيكية في بعض الأحيان ومن رغم حالة القتل والتدمير الذي مارسها سواء في غزة أو في لبنان أو ما حدث في سوريا رغم كل ذلك إلا أنه بالمعنى الاستراتيجي إذا دققنا نجد أن هذا العدو تراجع استراتيجيا هذا العدو فقد ما عرف بالبراءة الدولية أو التأييد الدولي له هذا العدو الذي قبل فترة وجيزة رأينا مندوبه في الأمم المتحدة يمزق ميثاق الأمم المتحدة ويدعي أن الجمعية العامة والأمم المتحدة كيان معادي هذا العدو الذي لا يعترف بكل قرارات الأمم المتحدة بالأمس قدم شكوى بمن؟ باليمن باليمن الضعيف المستضعف الذي كان وحصل أعماذ سنوات وكان يواجه اعتداءات عدة إذن هذا العدو لم يعد يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بدعم وإسناد الولايات المتحدة هذا تحول دقيق وعميق إذا دققنا فيه نجد أن وكان الكيان يكتب نهاياته لكن للأسف الشديد ما يبقي الكيان بحاله هو من باع نفسه للشيطان في التحت الفلسطينية الذي يعيق عمل المقاومة ويتصدى للمقاومين وينفق مع العدو الذي يتسبب أيضا سبب هذا الغطرة الصهيونية واستمرار هذا البطش وهذا الإجرام هو الواقع العربي الواقع العربي للأسف الذي لم يستطع وتقديري بتركيبته الحالية لن يستطيع أن يواجه أو يقوم بأي عمل لأنه فعلا باع نفسه للشيطان وانتهى يعني قدرته على أن يصبح هذا النظام الرسمي العربي يعبر ولو بالحد الأدنى عن مشاعر ومصالح الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية إذا نحن الآن في مرحلة هذا العدو يدرك بالأعماق أن مصيره أصبح في خطر مستقبله مهدد وجوديا لذلك يزيد البطش ويزيد الإجرام لعل وعسى يتمكن من إنجاز شيئا يغطي فيه عوراته هذا الكيان الصهيوني بدأ يترنح تحت ضربات اليمن طب ما أدرانا لو فعلا مرة ثانية تجدد أي صراع واشترك مع اليمن باقي مكونات محور المقاومة المقاومة في فلسطين رغم كل مرور هذا الوقت لا زالت تتفنن بكيفية تصدي لهؤلاء المجرمين الصهاينة والاستيلاء على أسلحتهم واستعمال هذه الأسلحة في مواجهة هذا العدو يعني بسلاحهم يقاتلون
طيب يعني ماذا في تطورات الأحداث على مستوى جنوب لبنان؟ يبدو أن الأوضاع بدأت تأخذ منحا تصاعديا جراء خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار المقاومة بدأت من ناحيتها بالعد العكسي لوضع حد لهذه الخروقات هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
اعتقد ذلك بشكل واضح تماما، يعني مجرد انتهاء مدة يوما اذا بقي لهذا العدو اي وجود في لبنان، في جنوب لبنان، اي وجود اي محاولة للتدخل في الداخل اللبناني، فالمقاومة مستعدة، وحتى العدو يعترف ان المقاومة استطاعت ترتيب امورها بعد اطلاق النار بطريقة اكثر فعالية وجدوى. اما كيف الشكل المواجهة، هذا يعود لترتيبات المقاومة وقيادة المقاومة. اليوم بوضوح قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الأخ محمود قماضي أن أهل الجنوب يطلبون من المقاومة أن تتصدى لهذه الاعتداءات، لأنه للأسف الشديد ليس تشكيكا بالجيش اللبناني، ولكن الجيش اللبناني أيضا محاصر، يمنع من تلقي السلاح، يمنع من أي شيء يمكنه من التصدي لهذا العدو. وما يسمى لجنة المراقبة خاصة الفرنسي والأمريكي هم متواطئين، الأمريكي هو الذي يقود المعركة، معنى ولا ننغش أن ممكن هذه اللجنة ممكن أن تقدم شيئا إيجابيا للكيان الصهيوني. بعدين يا أخي اللي بيقولوا أن المقاومة تلقت ضربة ولن تستطيع، كل هذا الحكي اللي لا يقنع أحدا. نتذكر المقاومة وحالها كيف كان بعد أن تمكن العدو الصهيوني من اجتياح لبنان والوصول إلى بيروت. ماذا كانت النتيجة بعد أن جلس 18 عاما بما يعرف بالشريط الحدودي؟ ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة استنزاف كبير للجيش الصهيوني، استنزاف أسف لفكرة تعميق المقاومة داخل فلسطين وخارجها، جهد ومقاومة أسست لما يطلق عليه الآن وما يعرف الآن باسم محور المقاومة. إذا هذا التراجع والمؤقت والآني للمقاومة لا إطلاقا على ضربة النار، ما أجدته المقاومة وما وصلت إليه من مستوى لا يمكن أن يقال إطلاقا بما كانت عليه المقاومة عندما أهزمت العدو عام 2000 كيف كانت قبل العام 2000. أيضا من يقول أن سوريا خسرت المقاومة بالدعم السوري والحدود السوري والسلاح في سوريا. ما قبل هذا الحدث كان عبد الحليم خدام نائب رئيس الوزراء، وكان الوجود السوري علمني في لبنان، ما هو الموقف السوري كان آنذاك في لبنان؟ كان موقفا معاديا كان عبد الحليم خدام وغازي كنعان والسيطرة السورية على لبنان. ولا يمكن أن ننسى مسألة سورية فتح الله والشهداء الذين سبقوا في تلك المرحلة، لأنه يمكن أن يعيق المقاومة. نعم تطور فعلا سوريا لاحقا ودعمت المقاومة، لكن المقاومة قبل هذا التطور لم تكن عاجزة عن تأمين حاجاتها من السلاح، تأمين حاجاتها من أدوات القتال. نحيك الآن أن وضعها يختلف كليا عن تلك المرحلة. تلك المرحلة تمكنت المقاومة من هزيمة العدو الصهيوني وإجباره على الاندحار من كل الأراضي اللبنانية في أيار عام 2000.
طيب إلى اليمن يعني الذي واصل إسناده للحصار ضمن كل الحملات الغربية والعملية التي يتعرض لها، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الصهيوني؟
تماما واضح الآن باعترافات وقائع أن العدو الصهيوني عاجز عن وجه مجموعة من الأسباب، طبيعة موقع اليمن، طبيعة واعتراف العدو كما اعتراف ضباط كبار أمريكيين أن اليمن بات يختلف من التكنولوجيا ومن التحديث ومن السلاح وينتجه ذاتيا، بينما لا يستطيع العدو تجاهه أن يفعل شيئا. اليمن لا تصدى الآن فقط للعدو الصهيوني، زيادة السن بالسن والعين بالعين، تضربوا مطار نضرب مطار، تضربوا محطة كهرباء نضرب محطة كهربائية، بل بات يتصدى للحاملات الطائرات الأمريكية. ضربة الأمس كانت لحامل الطائرات ولبوارج كانت تستعد لتوجيه ضربة لليمن. اليمن ولأول مرة يتكلم على الأمريكان وجه ضربة استباقية لهذا السلاح الأمريكي والتحرير الأمريكية التي كانت تعرفت و وتدعي أنها سيدة البحار وبالمنزل البحر الأحمر تحت سيطرتها، يؤكد كذب هذا وأن هذا مجرد ادعاءات إعلامية كان يستغل الإسلام الواقع العربي ليظهرها أمام العالم وكأنها وقائع.
في ظل هذه التطورات غزة، لبنان، اليمن، يصادف اليوم الذكرى الخامسة لشهادة اللواء القاسم السليماني شهيد القدس. كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات التي تشهدها؟
أولا لا يمكن لأحد عاقل منصف أن ينكر الدور الكبير جدا الشهيد القائد القاسم السليماني في بناء ما عرف بمحور المقاومة، بما أنجزت المقاومة الفلسطينية